والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في قول شيخ الإسلام: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعرصات كما يقول صاحب التنبيهات: العرصة لغة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. وعرصات القيامة مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك. والحوض عند جماعة من أهل العلم هو أول العرصات، وهو الصحيح كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة، فهو قبل الصراط وقبل الميزان. هذا هو المناسب، أن الناس يخرجون كما قال القابسي: يخرجون من قبورهم عطاشا. فأول ما يتجهون إلى الحوض فهو أول العرصات. قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، وجاء في رواية: وأبرد من الثلج. طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا كله في الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم. قال: وأما قوله في عرصات القيامة، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا في الصحيحين ما يزيد على 20 مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهو من الأحاديث المتواترة. قال: وأما قول، قال الشارح: وأما قوله في عرصات القيامة، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. والذين أنكروا الحوض هم الخوارج وبعض المعتزلة، الذين أنكروا الحوض الخوارج وبعض المعتزلة. وقد ورد في أحاديث: إن لكل نبي حوضا، يعني كأنه يعقب على قوله الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن هناك حديث فيه أن لكل نبي حوضا، فليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث الذي أشار إليه الشارح قد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فهو من حديث سمرة عند الترمذي، ومن حديث أبي سعيد عند ابن أبي الدنيا، ومن حديث ابن عباس وعوف بن مالك، وجاء مرسلا عن الحسن البصري، وجاء عن غيره، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله برقم 1589. فعلى صحة هذا الحديث فليس الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن فرق بين حوضه وبقية الأحواض. فما جاء في السنة من الأحاديث في وصف الحوض: طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وما جاء من الأدلة كلها هي في وصف حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا في رواية أنه قال: إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. إذن فهذا من الفوارق، أن حوضه عليه الصلاة والسلام الذين يردون عليه أكثر وأكثر من الذين يردون على أحواض غيره من الأنبياء، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، وما جاء في السنة هي في وصف حوضه عليه الصلاة والسلام. قال: جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا، ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ذكر القنطرة في صحيح البخاري عن أبي سعيد، وأنهم إذا عبروا يمرون على هذه القنطرة. وقد اختلف أهل العلم في هذه القنطرة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها من تتمة الصراط، فهي من نفس الصراط، إنما هي تتمة للصراط، وهي مما يلي الجنة. وهذا ظاهر اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله. والثاني أنها صراط جديد، الصراط المعروف، وهذا القنطرة صراط جديد، بعد أن يمر الناس من على الصراط ويسلمون من السقوط يمرون بهذه القنطرة، وهذه خاصة بالمؤمنين، لأنه لا يصل إلى هذه القنطرة إلا من نجا. وهذا اختيار القرطبي رحمه الله. فالقرطبي يقول: عندنا صراطان، الصراط الأول المشهور ثم القنطرة. القول الثالث أن يقال: الله أعلم، هل هي صراط جديد أم أنها من تتمة الصراط؟ فإنه لا دليل عندنا يبين ذلك، ولكن الذي علينا أن نؤمن به ما جاء في الحديث أنه سيقف عليها المؤمنون ويحصل التنقية والتصفية والتهذيب، هذا الذي يعنينا، وهذا الذي اختاره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قال الشارح: قوله والصراط منصوب، أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل في الصراط المعنوي كما في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط كما يقول ابن القيم وأشار إليه المؤلف هنا ينقسم إلى قسمين: صراط حسي وصراط معنوي. أما الصراط الحسي فهو في الآخرة، وهو الذي أراده المؤلف هنا، وأما الصراط المعنوي فهو الصراط المذكور في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو في هذه الدنيا، وهو الإسلام والإيمان والقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المقصود في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. وأيضا الآية هذه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو الصراط المعنوي. قال ابن القيم: ومن ثبت على الصراط المعنوي في الدنيا ثبت على الصراط الحسي في الآخرة. وقد أنكر الصراط بعض أهل الأهواء، أنكره بعض المعتزلة، وبعضهم لم ينكر الصراط، ولكنه أنكر ما جاء فيه من الأوصاف، فقال: لا يعقل أن يكون الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. وقد ذكر أهل العلم أن ممن قال بهذا القول بإنكار الصراط أن يكون أدق من الشعرة وأحد من السيف القرافي والعز بن عبد السلام، وهما من الأشاعرة ويميلان إلى مذهب الأشاعرة. وأما المعتزلة بعضهم ينكر الصراط بالكلية. قال: والصراط الأخروي، الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار. وهنا فيه وصفان، الوصف الأول ممدود على ظهر جهنم، والوصف الثاني بين الجنة والنار، وهذا فيه تناقض. وكونه بين الجنة والنار جاء فيه حديث عن عائشة رضي الله عنها لكنه ضعيف، والمحقق هنا يقول لم أجد في السنة ما يثبت أنه بين الجنة والنار، والذي ثبت أنه بين ظهراني جهنم أو كما يقول بعضهم على متن جهنم، هذا الذي ثبت. وأما أنه بين الجنة والنار فهذا ليس عليه دليل. قال: حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا الوصف مختلف فيه لكنه ثابت، فإنه في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد، إلا أنه متردد فيه، فأبو سعيد يقول بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، ولكنه قد ثبت عن سلمان الفارسي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثبت عن ابن مسعود من قوله أنه قال الصراط كحد السيف دحض مزلة عند الحاكم، وصححه الألباني في تخريجه للطحاوية. وثبت عن سلمان يوضع الصراط مثل حد الموسى. فإذا عن أبي سعيد وعن سلمان الفارسي وعن عبد الله بن مسعود يقوي بعضه بعضا في وصف الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. من هنا رفضه المعتزلة وقالوا كيف يكون أحد من السيف وأدق من الشعرة ثم يمر الناس على ظهره، فكيف هذا؟ من يحل لنا هذا الإشكال؟ نعم، يقال تختلف أمور الآخرة عن أمور الدنيا، فأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، لا نقيسها بأمور الدنيا، نؤمن ما دام أنه جاء في وصفه وأن الناس يمرون عليه فإنهم يمرون عليه. وهذا الصراط كما سمعت على متن جهنم، وإذا خرج الناس منه إلى القنطرة إلى الجنة، مع أن النارين في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين، لكن هذه أمور نؤمن بها فهي من الأمور الغيبية. الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم يصب فيه ميزابان من أين؟ من الكوثر من الجنة. الحوض أينه؟ في عرصات القيامة، والجنة أين؟ السماء السابعة، ويمد ميزابان من الجنة إلى الحوض. هذه أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، نؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وإذا أدخل الإنسان في قبره فأضيف إليه آخر، الأول ينعم والثاني يعذب، لكننا لو فتحنا القبر لم نرى شيئا من هذه الآثار، مع ذلك نؤمن أن أهل الجحيم يعذبون وأهل النعيم ينعمون، وربما يكون شخصان في قبر واحد أحدهما يعذب والآخر ينعم، فأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا.